باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. زي ما تعودنا في فترة السوس أن احنا بناخذ إنجيل القداس في يوم من أيام الصوم عبر أسابيع الصوم، وبنشوف السؤال اللي ممكن توجهه كلمة الله للإنسان. أحيانا يكون السؤال واضحا ومباشرا، وأحيانا السؤال بيبقى بصورة تلميحية، لكن في أحيان أخرى تكون فقرة الكتاب المقدس نفسها هي صورة أو إجابة على السؤال المطروح. النهاردة هنقرأ إنجيل القداس بتاع يوم السبت من الأسبوع الرابع اللي هو السبت اللي جاي، من إنجيل معلمنا متى إصحاح 21 في عدد 33. اسمعوا مثلا آخر: كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وصافرة. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له: أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه يتكلم عليهم، وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. قبل ما ابتدي التأمل بنتعزى جميعا في نيافة أنبا بؤتر أسقف الوادي الجديد والواحات، وأيضا نياحة نيافة أنبا فام أسقف طمة وتوابع. أنبا بؤتر تنيح في أمريكا منذ حوالي 3 أسابيع، وكان تحت العلاج هناك، وكان بدأ العلاج هنا في مصر، ولكن ربنا اختاره، وبنعمة المسيح بكرة يبقى موجود الجناز بعد عودة الجثمان إلى مصر. ونيافة أنبا فام تنيح أيضا في إنجلترا، وكان بدأ علاج هنا استكمال علاج في إنجلترا استكمال للعلاج في مصر. وجه الجثمان امبارح وصلينا النهاردة، وطبعا كان في صلوات تمت في إنجلترا في لندن. وبنعمة المسيح في الإبرشية بكرة في تما الشعب يتعزى بهذه الصلوات. ربنا يعزي الجميع، الأباء الكهنة. وإن الشعب والأسرة وكل محبيه. خدم ما بينهم حوالي 38 سنة أسقف ويرعى هذه الإبرشين. كمان احنا نحتفل يوم الجمعة بتذكار نياحة القديس البابا كيرلس الثالث يوم 9 مارس. وفي هذا الشهر زي ما كلكم تعرفوا ان الشهر ده انتقل فيه اباء احباء زي البابا كيرلس وزي البابا شنودة وزي ابونا بشوي كامل وزي ابونا فلتقوس وزي ابونا مخيل ابراهيم. كلهم شفعاء يشفعون من أجلنا في السماء. وبنودع الأباء الأسافة اللي رحلوا برضو في هذا الشهر ونتذكرهم جميعا بالخير. السؤال بتاع النهاردة في هذا الجزء اللي سمعناه هو سؤال لكل واحد فينا، بيقول أين هي أثمارك؟ فين الثمر بتاعك؟ الفقرة النهاردة فقرة الإنجيلية بتقدم لنا صورة مهمة من خلال مثل، وهذا المثل نسميه مثل الكرامين. والمثل عبارة عن قصة، وهذه القصة يأتي من وراءها فائدة روحية وتعليم يصل إلى الجميع. فبيشرح باختصار شديد انه في واحد عنده كرم، انسان رب بيت غرس كرما، وغرس كرما الكرم اللي هو حديقة العنب، وبيحتاج مجهود في العمل وعمل حواليه كل شيء. غرس الكرم والكنيسة هي غرس الرب، وعمل الكرم ده وأحاطه بسياج بسور عشان يحميه خاصة من التعالب، والكنيسة أيضا تحت الحماية الخاصة لله. ومش كده وبس، يقول لنا حفر فيه معصرة، يعني يطلع العرم من هنا يتعصر هنا، وبنى برجا. حفر فيه المعصرة وبنى برج، اللي هو تعبير عن أن الكنيسة فيها نظام، فيها وصايا، فيها طقوس، فيها عبادة، والعبادة تقدم بشكل جميل. ولو شفتوا حديقة العنب كده اللي ما بتبقى معمولة زي العنباية، يسموها عنباية كده، في أي مكان تلاقي شكلها جميل، وتلاقي عناقيد العنب وهي تتدلى، تعبير عن الحيوية والخصوبة. والكرم اللي عمله هذا الرجل في المثل عمل له كل شيء. الله صنع لنا كل شيء، قدم لنا كل شيء، وينتظر من الإنسان أن يكون له ثمر. بعت ناس يطلبوا الثمر، الناس اللي شغالة في الكرم مسكوا اللي جايين دول وطردوهم. ويقول لنا الكتاب كده أرسل الكرمون عبيده، جلدوا بعض وقتلوا بعض ورجموا بعض، وأرسل عبيد تانيين عملوا فيهم نفس العمل ما قدموش الثمر. بعد كده أرسل ابنه وقال كده بنص الكتاب: لعلهم يهابون ابني، وبرضه ما فيش ثمر، وكانت النهاية انهم قتلوا ابنه. المثل في معناه الكتابي يرمز الى حقيقة الامة اليهودية، وكيف انها كانت امة تعيش في العناد وفي التذمر. ولكن يهمنا كتير ان احنا ننظر للفقرة الانجيلية ونطبقها على انفسنا عشان نستفيد بيها روحيا. داود النبي في المزمور يقول: أعطيت سرورا لقلبي أوفر من الذين كسرت حنطتهم وخمرهم وزيته. يعني من نعم الله الكثيرة زي ما بيحكي في المزمور، يقول عطيتني فرح وسرور اكتر من الناس اللي زرعت عندهم القمح اللي هو الحنطة والعنب اللي هو خمرهم وزيتهم اللي هو زيت الزيتون. ودي مفردات للحياة في المجتمع اليهودي القديم، وده كان يعبر عن الثراء. انت يا رب عطتني بوجودك في حياتي فرح وسرور اكتر من الناس اللي عندهم هذه العطايا المجانية اللي قدمتها. ويجي السؤال قدامك، يا ترى حياتك فيها ثمر؟ يا ترى شجرة حياتك تطرح أثمار من سنة لسنة ومن صوم لصوم؟ تعال نبتدي ناخد المثل بطريقة تحليلية علشان نقدر نفهمه وكل واحد يقدر ياخد الفايدة الروحية اللي يقدر يطبقها في حياته. أول ركناية في هذا المثل محبة السيد الفائقة لكرمه بصورة تفوق العقل. الله يحبك بصورة تفوق العقل، ليس على مستوى الفرد ولكن على مستوى المجموع. يمكن لو كل واحد فينا كده هدى نفسه هيقدر يطلع نعم كثيرة الله يقدمها لك في كل صباح. في كل صباح على المستوى الفردي في نعم كثيرة جدا، يمكن احنا في صلاة الشكر بنعبر عليها بتعبير كده لطيف، نقول له نشكرك لانك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وعطتنا صحة وقوة وجبتنا لغاية النهاردة. دي نعم. لكن كمان من النعم الكبيرة اللي بيعطيها الله لنا نعمة المكان اللي انت بتعيش فيه. فمثلا احنا في بلادنا بنعيش في جو معتدل بالمقارنة مع بلاد كتيرة خالص. نسمع عن بلاد مثلا فيها درجات الحرارة بتنزل تحت الصفر 10 و20 و30 و40 درجة، صح؟ بلادنا فيها شتاء وفيها صيف، لكن الصيف والشتاء الى حد ما معتدل. مثلا بنشعر ان في بلادنا محفوظة من ثورات الطبيعة، يعني مثلا من الفيضانات، من الزلازل، من البراكين. في بعض بلاد عندها مثلا البراكين لقوا البركان ده من وقت للتاني يصور ويطلع الحمم بتاعته، يوم كل القرى اللي موجودة حواليه في لحظة تنتهي حياته. نشكر الله ما عندناش الكلام ده، عندنا طبيعة هادئة، والطبيعة الهادئة أحد النعم اللي موجودة في بلادنا مصر. مثلا من النعم اللي موجودة عندنا الشمس. تقولي تم الشمس دي عند كل الناس، كل الناس عندهم شمس، لكن مثلا أهل كندا دول ما عندهمش شمس. ما فيش شمس عندهم، بتجيلهم كده مثلا يومين ثلاثة في السنة وخلاص. لكن عندنا الشمس اللي بنقدر نطلع منها طاقة، اللي بتقدر تدينا حيوية، اللي بتقدر تنور الحياة كلها. أنا مش بعدد النعم، لكن أنا عايز أقف عند نقطة محبة الله الفائقة للإنسان. الله يحبك. هتقول لي أنا خاطي وأنا تعبان وأنا بزعل ربنا. قول أنت خاطي وتعبان وبتزعل ربنا، لكن هو برضو بيحبك. ومحبة الله لشخصك وإن كان يصدر منك خطية أو أخطاء فهو ينتظر توبتك، ينتظر التوبة بتاعتك، حاجة مهمة أوي. طيب المحبة الفائقة هي التي جعلته يعمل في هذا الكرم ويعمل له كل احتياجاته، كما يعطيك الصحة ويعطيك الطقس أو المناخ الطيب، أو يعطيك الصدقات الطيبة، أو يعطيك الأسرة الهادئة. كل هذه نعم، بس الإنسان في ضعف غريب قوي أنه لا يشعر بالنعمة إلا لما يتحرم منها. تصور كده ان يمنعوا عنك الهوى مدة ثواني. تقول يا ده انا نفسي او ما فيش نفس هيموت الانسان. معناه طول اليوم بنستنشق الهواء ومرات ومرات في الدقيقة الواحدة وعايشين في النعمة. واحد كده ينزل المية بس يحطه كده راسه في المية قيمة ثواني هيموت. نعم نعيش في نعم كثيرة. ولذلك الإنسان يجب أن يتعلم الشكر ويقدر قيمة النعمة. دي أول نقطة. النقطة الثانية أن هؤلاء الكرامين لم يقدموا ثمرا بل قتلوا العبيد اللي بعتهم. وده بيرمز في العهد القديم لأنبياء كتير جم عشان يقدموا النصيحة النبوية عبر الأجيال، لكن للأسف لما بنقرأ في تاريخ اليهود بنعرف حاجات كتيرة من خلال العهد القديم في مراحله المختلفة المراحل الزمنية. بمعنى ان هؤلاء العبيد الأرضياء لم يقدموا ثمرا بل ارتكبوا أخطاء. عشان كده هؤلاء الكرامين الأرضياء سببوا الألم والطرد للعبيد اللي جم ياخدوا الثمر، وفي الآخر قتلوا ابن صاحب الكرم. وطبعا المثل بيشرح لنا الصورة دهية، ويمكن انتوا تتذكروا معايا مجرد ان هيرودس في ميلاد السيد المسيح قالوا له في بيت لحم يولد ملك اليهود، كانت النتيجة يعمل ايه؟ ارسل لكي ما يقتل اطفال بيت لحم وهم بالالاف. يعني هؤلاء الكرامين عاشوا في شر. اوعى حياتك ما يبقاش فيها ثمر ويبقى فيها كمان شر. طب حياتك تبقى جدباء فيش اي نتيجة. والسؤال يتكرر تاني، هل في حياتك في ثمر؟ نعم الله الكثيرة اللي عطاها لك دهية، هل في ثمر بتقدر تقدمه وتفرح بيه ربنا؟ الامر الثالث ان العقاب يكون ايه؟ يقول لنا هنا في الكتاب ويسلم الكرم الى كرامين اخرين يعطونه الاثمار في اوقاته. ياخد الكرم ياخد النعم ويعطيها الاخرين ممكن انهم ياتوا فيها بالثمر. الخلاصة احترس من الحياة التي بلا ثمر. طب الثمر ايه اللي ممكن الانسان يقدمه في حياته؟ يمكن بنقرأ في رسالة غلاطية عن ثمر الروح القدس في الإصحاح الخامس، محبة فرح سلام طول أناة صلاح إيمان تعفف وداع لطف. رسالة غلاطية في إصحاح خمسة، ده ثمر الروح القدس. وثمر وعمل الروح القدس فيك. عشان كده لما تحط هذه النماذج من الثمار لازم تراجع عليها نفسك. ما هو الثمر هيكون ايه؟ هيكون الحاجات ده هي المحبة الفرح السلام. يعني مثلا لو انسان غوي نكد او غوي تعب او غوي تذمر او غاوي وجوده لا يصنع سلام او غضوب، او انسان ما عندوش التعفف والحياة النقية، او انسان غايب عنه روح الوداعة دايما يتنرفز دايما يغضب دايما يغلط، او انسان ما عندوش اللمسات الانسانية اللطف، الانسان رقيق اللمسات الانسانية، ما كل ده مطلوب منك كانسان وكعمل كانسان او كائن يعمل فيك الروح القدس. ده مش دي الثمار بس، ده في ثمار كتيرة خالص. ده احنا كل يوم الصبح لما بنيجي نصلي في صلاة باكر ونقول الجزء المأخوذ من رسالة أفسس، نقول أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليه. ونكمل ونقول محتملين بعضكم بعضا في المحبة. يا ترى عندك ثمر الاحتمال؟ محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح وسلام القلب. يا ترى الثمار دي موجودة؟ ده كل يوم بنقولها، كل يوم بنصليها، وبنصليها عشان نتذكرها. هل عندك فضيلة الاحتمال؟ محتملين بعضكم بعضا؟ ما في واحد في نطاق أسرته لا يحتمل، وفي نطاق خدمته لا يحتمل، طيب وفي نطاق مجتمعه لا يحتمل. طب المجتمع يعيش ازاي، والخدمة تمشي ازاي، والأسرة تعيش ازاي؟ فضيلة الاحتمال. مسرعين الى حفظ وحدانية الروح. يا ترى الكلمة اللي هقولها توحد الناس ولا تخليهم يمسكوا في بعض؟ يا ترى الخبر اللي هنقله، يا ترى الموضوع اللي هفتحه، هل يتناسب انه يحفظ وحدانية الروح؟ ما في واحد يتكلم اي كلام وفكر ان الكلام ملوش اي حساب خالص، وما يعرفش ان الكلام بتاعه ممكن يأتي بنتيجة صعبة جدا. وده اللي خلى الاباء يقولوا اختبارهم كثيرا ما تكلمت وندمت ولكن عن صمتي لم اندم قط. وده اللي خلى الكتاب يعلمنا كثرة الكلام لا تخلو من المعصية. يا ترى واخد بالك وانت حتى بتتكلم في التليفون، وانت بتتكلم ويا حد، يا ترى الامر ده واضح عندك؟ هذا الثمر محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين الى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل. مسرعين الى حفظ وحدانية الروح. هل كلمتك بتوحد ولا بتفرق؟ مش ضروري الكلام اللي هو التعامل البشري بين اتنين، ده ممكن وانت بتتعامل على اجهزة تواصل كتيرة، على الفيسبوك، على اي حاجة، حتى لو الرسائل اللي بتكتب. يا ترى الرسالة او الكلمة اللي بتكتب بتوحد ولا بتفرق؟ تقول لي ما انا لازم اقول الحق. قول الحق، بس تقول الحق بروح الحق، قول الحق بالطريقة الصح. الحق معناه انك تتكلم بس يكون كلامك على مستوى هذا الحق. مسرعين الى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل. انت بتجمع ولا بتفرق؟ وكل ده ينطبق على النطاق الضيق في صورة اسرة، او النطاق الاوسع في صورة مجتمع، او في صورة شعب، او في صورة امة. فضايل ثمر موجود ده في حياتك؟ طب تعالى لثمرة مهمة جدا، والثمرة ده هي احيانا بننساها، وان كنا بنتكلم عليها في الصوم وقت كتير خالص. مثلا ثمرة الرحمة، القلب الرحيم، هل متوفر وياك باستمرار؟ هل عينك او كلمتك او نظرتك او عملك ملتوت بالرحمة؟ بتاخد جانب الرحمة؟ بنصلي دايما في الصوم ونقول طوبى للرحمة على المساكين، مش مقصود بها النواحي المادية فقط، ده الإنسان كيف تكون روحه رحيمة. تعالى نسأل كمان في فضيلة مهمة جدا، وهي فضيلة أو ثمرة مهمة، ثمرة الشكر. هل بتشكر؟ لما ربنا يديني نعمة بأشكر، ولا بتشكر على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، ولا روح التذمر؟ طيب تعالى كده افتكر وياي يوم الحد الماضي، كان الابن الضال، والابن الضال رجع وكان سبب فرح لبيته ولأبيه، حتى احنا لما نقرأ القصة بنفرح انه رجع. ولكن يوجد انسان في القصة ما كانش عاجبه الحكايه ده هي، وصار متذمرا وما نعرفش تاب ولا ما تابش، ورفض انه يدخل، ورفض نصيحه ابوه لما بيقول له ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. طب اشكر ربنا ان اخوك رجع لك، ده انت كنت عايش من غير اخ او اخ ضائع، ده رجع ورجع لحضن البيت. لا، فضيلة الشكر وليست موهبة بلا زيادة إلا التي بلا شكر. يا ترى الشكر دايما حاضر وياك، ولا كده بين وقت والتاني بيحصل نوع من التذمر ونوع من الرفض، ونوع أحيانا واحد يبقى متذمر حتى على حياته، أو متذمر في مواقف الحياة المختلفة. يجي بولس الرسول يقول لنا كل الأشياء تشترك ويا بعضها من أجل خير الإنسان. عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة، إن كلمة الثمر تتكرر في هذا المثل 4 مرات، وال4 مرات دايما يفكرون بإشارة الصليب. الثمر، إن بصيت يمين تلاقي في ثمر، وإن بصيت شمال تلاقي في ثمر في حياتك، وإن بصيت إلى أعلى وإلى أسفل هناك ثمر. الثمر اللي موجود في حياتك، في ثمر؟ لو جالك المسيح النهاردة وسألك هل عندك ثمر، هل عندك أثمار تفرح قلب المسيح؟ يمكن بعضكم ما اختبرش الاختبار ده في الحقول اللي بتزرع فواكه أو بتزرع خضروات، وينزلوا المزارعين أو الفلاحين عشان يجمعوا الثمر. لو نظرت إليهم هم بيجمعوا الثمر، ثمر فاكهة أو ثمر خضار معين، أو حتى ثمر بعض الصناعات زي ثمر القطن مثلا، لما يجمعوا القطن من الغيطان تلاقي الفرحة واضحة جدا على وجوههم، وحين يغنوا مبسوطين بالثمر، حطوا البذرة من كذا شهر والنهاردة بقى فيه ثمر. وضع المسيح في حياتك بذور كثيرة، وضع المسيح في حياتك نعم كثيرة، وهو الآن ينتظر منك الثمر. هل في حياتك من ضمن الثمار العلاقات الجيدة والطيبة مع الناس؟ في واحد كده يقول لك فلان ده صدامي، وفي واحد من الناس أبسط كلمة متأسف في التعبير خليط تلوي، وفي واحد من الناس عنده هذا القلب المتسع. هل عندك علاقات طيبة مع الناس؟ هل تقدم المحبة التي تأثر كل أحد؟ اسمع بولس الرسول يقول إيه، يقول يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم، يتصور المسيح فيكم. يعني بولس الرسول هو بيخدم الناس كأنه يلد، والثمر اللي طالع ده، ما هي كل ولادة جديدة دي ثمر، وهذا الثمر الناتج يبقى ثمر في صورة المسيح، في عمل المسيح. هل عندك ثمر في حياتك في هذه العلاقات والمسؤوليات؟ تصور واحد بيتخاصم ويداه وبيزعل ويداه وبيبعد عن ده وقلبه بيتفتحش لده، طب كيف يعيش؟ أنت أيها الإنسان الذي نلت نعمة الروح القدس ليعمل فيك، واعطاك الله نعم كثيرة جدا منذ يوم ولادتك، ثم الولادة الجديدة بالمعمودية، ثم الحياة في حضن الكنيسة وممارسة الأسرار كلها، ثم وسائط النعمة التي نعيش بها وجوانا. عايز بقى يجي النهاردة يقول لك عايز الثمر، فين الثمر بتاعك؟ وكلما ترتقي في عمرك وفي سنك، المفترض ان حياتك تكون اكثر قربا للسماء واكثر ارتفاعا عن الارض، المفترض كده. لو انت عايش في الارض وتراب الارض وعمرك عمال يجري، طب واخرتها ايه؟ ها هتقف قدام المسيح يقول لك اديني ثمر، تقول له ما عنديش غير التراب، يبقى كيف يكون حالك؟ علشان كده في النهاية، في نهاية المثل يقول ان ملكوت الله ينزع منكم، بيتكلم على الامه اليهوديه، ويعطى لامه اخرى اللي هو العهد الجديد تعمل اثماره. من النعم الكبيره اللي احنا فيها نعمه العهد الجديد، ونعمه العهد الجديد يعني ينتظر ثمر، ينتظر ثمر في حياتك، والثمر ده هو واقف منتظره. يا ترى هتقدم ثمر؟ ستقف أمام المسيح تقدم هذه الثمار، ولا ستكون يدك فارغة؟ وكيف تظهر أمام الله بيد فارغة؟ الثمر على مستوى الفرد في الفضائل، وأيضا على مستوى الكنائس يجب أن يكون لها ثمر. عندما تفكر كنيسة من الكنائس في نفسها بس، فما هو دي خطيئة الأنانية، ولا تنظر إلى مكان آخر يحتاج إلى هذه النعم أو يحتاج يد المعونة بصفة عامة. إزاي تهزم أنانيتك؟ لأن أنانيتك تمنعك من وجود ثمر، تمنعك من وجود نتيجة. اشغل نفسك، الحد الجاي هيبقى حد النص اللي هو حد السامرية، يعني نصف الصيام قد مضى، نصف الصيام. إذا ما كنتش واخد بالك من فضلك انتبه، انتبه. لقد صار اليهود بلا كنيسة. المسيح لما قال لهم كده أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ما صارش عندهم كنيسة، وبقت الكنيسة هي في العهد الجديد في المسيحية. وينتظر الله من كل كنيسة ثمار، وأي كنيسة هي أعضاء في جسد المسيح، هي أنت وأنت وأنا، كل واحد فينا هو عضو، وهؤلاء الأعضاء عليهم أن يكونوا مثمرين. ثمر، ثمر، الثمر بيطلع عشان يفرح. تصور كده الطالب وهو بيذاكر طول السنة وفي النهاية مفيش نتيجة، قد إيه الغم اللي بيبقى موجود سواء عنده أو أسرته أو حبايبه أو حتى مجتمعه. لذا يا إخوتي الأحباء، اجتهدوا أن يكون عندكم ثمر. المسيح يسألك في هذا الجزء، يسألك أين هو ثمرك؟ أين هي ثمارك التي تفرحني في حياتك؟ أقعد بينك وبين نفسك، لما ترجع اقرأ الإنجيل في إنجيل متى إصحاح 21، اقرأ الفقرة دهية واسأل نفسك هل حياتي بالحقيقة فيها ثمر؟ اعرف ايه اللي بيعوقك وايه اللي بيعطلك وايه اللي بيخلي ما فيش ثمر وايه اللي بيخلي فيه ضعفات، واقف قدام ربنا اقول له يا رب اوعدك من النهاردة ان تكون حياتي فيها ثمار تفرح قلبك وتفرح قلب كل الكنيسة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.